والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على حسن العمل في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى ما قدمنا. أما موضوع الكلمة هذه في هذه الدقائق فهي حول أحكام الصيام، وأفضل ما يمكن أن تذكر فيه أحكام الصيام عبر آيات الصيام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فبإذن الله خلال هذه الدقائق سنستعرض بشكل مختصر أهم الأحكام الواردة في آيات الصيام التي في سورة البقرة، حتى يكون مجلسنا هذا مجلس تدارس لكتاب الله سبحانه وتعالى، عل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في قول نبيه صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها فوائد. أولا، فرضية الصيام وهي مجمع عليها، ومن ينكر فرض الصيام ويجحده يخرج من الملة. من يقول لا صيام في الإسلام والصيام غير مشروع ويجحد فرض الصيام يكفر. أما من لا يصوم مع إقراره بفرضية الصيام فهذا قد ارتكب إثما عظيما جدا، ولكنه لا يخرج عن الملة. الفائدة الثانية أن الصوم كان مفروضا على من قبلنا، لقوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وقد اختلف أهل العلم في التمثيل هنا، هل التمثيل بصيام رمضان تحديدا أم بمطلق الصيام؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود به رمضان تحديدا، وأنهم كانوا يصومون رمضان، وأغلب المفسرين على أن المقصود مطلق الصيام. فاليهود كانوا يصومون، والنصارى كذلك، وكل الأنبياء السابقين كانوا يصومون، وكان في شرائعهم شعيرة الصوم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في هذه الآية يعني توددا وتحبيبا وتسلية لنا، أنه يعني لسنا وحدنا، ليست الأمة الإسلامية وحدها فقط هي التي تصوم، بل هذا أمر قد كتبه الله سبحانه على جميع الموحدين وجميع الأديان السماوية السابقة. لعلكم تتقون، هذا فيه حكمة الصوم، وفيه أن الصوم يراد لتحقيق التقوى. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن التقوى ما الذي يمنعنا عنها؟ النفس والشيطان، وفي شهر الصوم أعاننا الله سبحانه وتعالى عليهما، فالشيطان صفده والنفس كسرها بالصوم، فأصبح طريق التقوى سالكا سهلا. لذلك قال تعالى: لعلكم تتقون. ثم قال: أياما معدودات. وفعلا اليوم سادس، كنا قبل أيام نهنئ، والآن الليلة سابع، أيام معدودات تنقضي سريعا. وهذا فيه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى عدم تفويت هذه الأيام. ليست كثيرة، هي ترى أيام معدودات، ومعدودات هذا من جموع القلة، يعني ليس من جموع الكثرة، لم يقل أياما معدودة وإنما معدودات يبين قلتها، أما 29 يوم أو 30 يوم. ثم قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بين سبحانه أن المريض والمسافر يرخص لهما في الفطر. المريض، هل كل من سمي مريضا يباح له الفطر؟ الآن لما تروح المستوصف يسمونك مريض حتى لو كان بك أدنى مرض، فهل هذا هو المقصود أم هناك مرض معين هو الذي يبيح الفطر ومرض لا يبيح؟ يعني على سبيل المثال ألم ضرس مثلا، هل يبيح الفطر؟ هل يسمى من يؤلمه ضرسه مريضا بالتالي يفطر؟ والفطر لن يغير شيئا في ألم ضرسه، إذا أفطر لن يعني يقف ضرسه عن الألم، فالصوم وعدمه سواء بالنسبة له. طيب، فما ضابط المرض المبيح للفطر؟ ضابطه يا إخوة ثلاثة أشياء، إذا حصل أحدها فصاحبه يباح له الفطر، إذا لم توجد فلا يباح له الفطر. الأمر الأول أن يكون الصوم يزيد في مرضه، أن يخبره طبيب ثقة أن الصوم رح يزيد في مرضك ترى، هذا يباح له الفطر. الأمر الثاني أن يكون الصوم مؤخرا لشفائه، يقول للطبيب الثقة ترى إذا صمت راح يتأخر العلاج. الشيء اللي يمكن إذا مع تيسير الله تشفى فيه في يوم ممكن تشفى فيه أسبوع، هذا أيضا يبيح الفطر. الأمر الثالث أن يسبب له الصوم مشقة في أثناء الصوم، يعني لا يزيد المرض ولا يؤخر البرء، ولكن إذا صام يشعر بآلام معينة أو جفاف أو أي نوع من أنواع الأمراض مما يسبب له مشقة زائدة عن الحد. هؤلاء فقط المرضى الذين يباح له الفطر. إذا كان الصوم يزيد في مرضه أو يؤجل في برئه، يؤخر البرء، أو يسبب مشقة غير محتملة، غير ذلك عند ألم بسيط في الرأس، عند ألم في أحد أصابعه، ألم في المفاصل مما لا دخل للصوم فيه، هذا لا يبيح الفطر. بقيت قضية في هذا، وهو إذا زاد ضرر الصوم وأصبح كبيرا يحرم عليك الصوم. كثير من الأخوة وآبائنا وكبار السن يقول للطبيب الصوم يضرك ضرر كبير قد يؤدي بك إلى أمراض خطيرة أو قد يضرك، فيصر ويصوم، ما لومه، متعود، ما مو قادر يفطر. نقول هذا الشعور يشكر عليه، ولكن يحرم عليه أن يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لك أن تضر نفسك، واعلم أن فطرك أحب إلى الله من صومك. مو تريد رضا الله؟ ألا تريد رضا الله؟ الله ما يرضى أنك تصوم. يا من يضره الصوم، لأن بعض من الأخوة يصر على الصوم مما يسبب له أضرارا كبيرة، هذا حرام قد يصل به إلى الإثم. قال: أو على سفر، والسفر معروف، من سافر أحل له الفطر. طيب يقول قال: الآن السفر تيسرت سبله وتيسرت يعني وسائله، فأصبح غير شاق، غير شاق، فهل يجوز أن نفطر؟ الجواب نعم، لأن الله سبحانه وتعالى علق الفطر على السفر لا على المشقة، فمن سافر أبيح له الفطر ولو لم يكن السفر شاقا. طيب إذا انتهينا من الجواز، متفق على الجواز، هل الأفضل أن يصوم أو يفطر من أراد السفر؟ نقول: إذا كان السفر فيه مشقة، فيه يعني يكون عبئا على رفقائه مثلا، فهذا قولا واحدا الأفضل له الفطر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في أحد المرات، وكان أحد فوجد بعض الصحابة ملتمين على رجل اللي يظل له واللي يهف عليه، فقال: ما باله؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. لماذا؟ لأنه وجد الرجل أصبح إيش؟ عبئا على رفقته. وفي حديث آخر سافر مجموعة من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم الصائم وفيهم المفطر، فلما وقفوا قام سقط الصائمون من التعب، وقام المفطرون ونصبوا الخيام وأشعلوا القدور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. اللي خذ الأجر اليوم المفطرون. فدل هذا على أن الصوم الذي فيه مشقة، عفوا السفر الذي فيه مشقة عليك أو على أصحابك، الأفضل في أن تفطر، لأن الفطر رخصة من الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. أما السفر الذي لا مشقة فيه، رحلة ساعة، ساعة إلا ربع مثلا، وطائرة وتكييف وراحة، ولا في حركة ولا في شمس، وراح تصل خلال أقل من ساعة مثلا، فلا مشقة أبدا في الصوم، هل الأفضل الفطر أم الصوم؟ اختلف العلماء، فذهب الحنابلة إلى أن الأفضل الفطر مطلقا. عند الحنابلة حتى لو ما في مشقة الفطر رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل الصوم، لأن الصوم في رمضان شهر فضيل أفضل من القضاء، لأن راح تصوم في غير رمضان، فأن تصوم في رمضان أفضل من أن تصوم في غير رمضان. ثم قد تكسل عن القضاء، قد لا يتيسر لك القضاء، فقيل إن الأفضل الفطر. وعلى كل حال لا ينكر على من صام ولا ينكر على من أفطر، فالصحابة رضي الله عنهم كان يسافرون في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. ثم قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية تدل على مرحلة من مراحل تشريع الصوم. الصوم مر في تشريعه بخمس مراحل. المرحلة الأولى في مكة لم يكن مفروضا على الناس، ولم يؤمر الصحابة بالصوم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في مكة قبل الهجرة يوم عاشوراء لوحده، ولم يأمر أحدا بصيامه، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان يصوم كل عاشوراء لوحده. فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذه المرحلة الثانية، وهو أنه أمر الناس أن يصوموا عاشوراء وجعله واجبا، وصام الناس سنة الأولى. في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، السنة الثانية من الهجرة، فرض صوم رمضان، هذه المرحلة الثالثة، ولكن لم يكن واجبا معينا، بمعنى كان الإنسان مخير بين الصوم وبين الإطعام. يعني فرض في السنة الثانية شرع صوم رمضان، ولكن اللي ما يبي يصوم كيفه، ولكن يطعم. وهذا المقصود بالآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له. كان الأفضل إذا تبي تصوم أفضل، ومن تطوع خيرا أي في الصيام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كل هذا تهيئة لنفوس الناس لصيام رمضان. المرحلة الرابعة: أجبر الناس على الصوم إجبارا، ولكن فيه مشقة. كيف؟ كان الإنسان إذا أذن المغرب وأفطر متى يمسك؟ إذا نام بدأ الصوم، واضح؟ يعني إذا أذن المغرب وأكل ثم نام واستيقظ بالليل ما يأكل إلى المغرب من الغد. وفي يوم من الأيام أتى أحد الصحابة اسمه قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، وكان يعمل الأنصار أهل زراعة، فدخل بيته صائم في المغرب، فلم تجد زوجته طعاما تطعمه، فقالت: انتظرني ألتمس لك طعاما من الجيران. فذهبت فنام من التعب. الآن شو اللي صار الحين؟ خلاص يجب عليه أن يمسك. فدخلت البيت وبيدها الطعام، فرأته إيش؟ قد نام، فقالت: خيبك الله، درت أنه ما يقدر يأكل الحين، فتركته حتى استيقظ بالليل فلم يستطع الأكل، واستمر في صومه حتى الغد الظهر، سقط مغشيا عليه من التعب، حمل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى التشريع الخامس للصوم، وهو ما استقر عليه إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه المراحل الخمسة هي مراحل تدرج الصوم. فهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قد يستشكلها البعض، كيف وأن تصوموا خير لكم؟ يعني هل نحن مخيرون بالصوم وعدمه؟ نقول: هذه كانت مرحلة من مراحل الصوم ثم نسخت. ولكن روي في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية ليست منسوخة، وأنها خاصة في الشيخ الكبير والمريض الزمن، وما في تعارض، لأن الآية كانت عامة في جميع الناس، ثم نسخ منها ما يتعلق بالأصحاء وبقي المرضى الشيخ الكبير والزمن على حكم الآية، وبهذا جمع بين قول ابن عباس وبين قول جمهور المفسرين الذين رأوا أن الآية منسوخة. لعلي أكتفي بذلك لأن الكلام يطول حول آيات الصيام، ولعل هذا أبرز ما جاء فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى في أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر فنقومها إيمانا واحتسابا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله. إيش هذا؟ يعني أطرح سؤال واللي جاوب يأخذ من الدرس ولا مو شرط؟ ها؟ طيب. الذي يعيد لي المراحل الخمسة يأخذ الجائزة، مراحل تشريع الصوم الخمسة. ها؟ احنا قلنا الصوم شرع في الإسلام خمس مراحل شرحناها قبل دقائق. ها تفضل. نعم. سد. أحسنت، إجابة وافية وشافية، استاهل. تفضل شيخ. جزاك الله خير، الله يحفظك. جزاك الله خير، حياك الله. الله يجزاك. تفضل. طيب، السؤال الثاني يعني إذا من الدرس إذا ما نطلع في من من يذكر لي الضوابط التي ذكرناها في المرض المبيح للفطر؟ ذكرنا ثلاثة أشياء. تفضل. نعم. لا اللي عند العمود أنت. نعم. هذا واحد، يأجل لك العلاج يعني يؤخر البرء. اثنين، يزيد المرض. احسنت.